With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia.
في يناير من عام 2010 وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بجزيرة هايتي الواقعة في المحيط الهادئ. استمر دقيقة واحدة وخلف دماراً هائلاً. قدر الصليب الأحمر الدولي حجم المتأثرين بالزلزال ب3 ملايين شخص بين قتيل وجريح ومفقود. من بين نحو 10 ملايين شخص كانوا هم تعداد البلد حينها. أعلنت الحكومة دفن 230,000 شخص في مقابر جماعية، بخلاف انهيار أو تضرر معظم معالم العاصمة بورو-برينس بما فيها القصر الرئاسي. بعدها اتهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز الولايات المتحدة بالتسبب في ذلك الزلزال من خلال الأبحاث التي تجريها على المناخ. لم تثبت ادعاءات تشافيز ولم يقدم أي أدلة على كلامه، لكن الادعاءات لم تتوقف من حينها حول أبحاث تجريها الولايات المتحدة ودول غيرها للتحكم بالطقس لأغراض بحثية أو عسكرية. هل يمكن حقاً التحكم بالطقس واستخدامه كسلاح عسكري؟ وهل حدث من قبل أن استخدم هذا السلاح؟ ما هي تقنية البذر السحابي؟ وإلى أي مدى وصلت التجارب التي تجريها الولايات المتحدة الآن؟ وما هي حقيقة برنامج هار المثير للجدل؟ هذا أنا عمرو جميل، أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
منذ القدم يبدو أن حلم التحكم في الطقس كان موجوداً. كانت العديد من القبائل الأمريكية الأصلية التي تعيش في مناطق قاحلة تحاول تعديل الطقس وإنزال المطر عبر تنفيذ رقصات خاصة. أبرم سورية هذا الموروث، لكن الغريب أنه ظل موجوداً بالولايات المتحدة حتى أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. حينها كان من يطلق عليهم صانعي الأمطار يتجولون في مختلف أنحاء غرب الولايات المتحدة، وهم يعدون الناس بإنهاء حالات الجفاف مقابل الحصول على أموال. كان صانع الأمطار يستخدمون مزيجاً من العلوم الزائفة والبراعة لإقناع المجتمعات بأن تقنيتهم التي تمثلت في جهاز يستخدم لإطلاق مواد كيميائية أو غازات في الهواء من شأنها أن تجلب المطر في وقت قصير. الغريب أن حكومة الولايات المتحدة نفسها خصصت في عام 1891 مبلغاً وصل لنحو 20,000 دولار لإجراء اختبارات هطول الأمطار في تكساس. لم تصل تلك المحاولات بالطبع لأي نتيجة، لكن البداية العلمية جاءت في أربعينيات القرن الماضي بتجارب أجراها عالم الكيمياء فينسنت شيفر وإيرفينغ لانغمور بإدخال بلورات من الجليد في سحابة فائقة البروجة وتكوين الثلوج، وأطلقوا على هذه العملية اسم البذر السحابي الجليدي. كان العالمان يعملان في مختبر أبحاث جنرال إلكتريك، وفي 13 من نوفمبر من عام 1946 طار فينسنت شيفر على متن طائرة حملت 3 أرطال من الثلج الجاف أو ثاني أكسيد الكربون المجمد، وأطلقته في السحب على بعد 30 ميلاً شرق مدينة نيويورك. لاحظوا بعدها أن الثلج بدأ يتساقط من السحابة التي تم إطلاق الثلج الجاف عليها، وحينها اعتبر شيفر أنه وللمرة الأولى تم صنع عاصفة ثلجية من صنع الإنسان. استمرت التجارب على هذه التقنية، وتم استبدال مادة تسمى يوديد الفضة ببلورات الجليد. بحيث يتم تلقيح السحب التي تحمل كمية من الرطوبة تدفعها للتجمد، بحيث يؤدي ذلك إلى سقوط ثلج إذا مرت على هواء بارد أو مطر إذا مرت على هواء دافئ. كانت هذه التجارب تتم في خضم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وبالطبع كان السؤال البديهي، هل يمكن أن يتم استخدام هذه التقنية كسلاح؟ ولأن القوتين العظميين كانتا في سباق محموم للتسلح في ذلك الوقت، فلم يكن السوفيت بعيدين أيضاً عن تلك المحاولات. بدأت تدور نقاشات حول إمكانية إذابة القمم القطبية لإغراق الاتحاد السوفيتي أو التسبب بفيضانات عارمة في الولايات المتحدة. وبينما كان يعتقد أن تلك النقاشات لا تخرج عن طور الخيال العلمي أو في أفضل الحالات الأطروحات النظرية، كانت الولايات المتحدة تتخذ خطوات فعالة لاستخدام تلك التقنية كسلاح بالفعل. في 2 يوليو من عام 1972 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً استقصائياً كشفت فيه أن التلاعب بالطقس تمت تجربته لأول مرة في جنوب فيتنام في عام 1963. قالت نيويورك تايمز إن خلافاً عميقاً دار في أروقة الإدارة الأمريكية خلال حرب فيتنام حول استخدام هذه التقنية، فبرغم عدم وجود أي اتفاقات دولية تحظر استخدام تقنية البذر السحابي، لكن مسؤولين في الخارجية الأمريكية عارضوا حينها بشدة استخدام المطر الصناعي في فيتنام باعتبار أنها ستكون سابقة خطيرة للولايات المتحدة فضلاً عن المخاطر البيئية غير المعروفة، لكن مسؤولي البنتاغون كانوا متحمسين بشدة لاستخدام البذر السحابي. قضي الأمر حينما حسم أحد المسؤولين في البنتاغون النقاش بسؤال، أيهما أفضل أن نلقي عليهم القنابل أم المطر؟ حينها تم التخطيط وتنفيذ العملية بوب آي. استخدمت الولايات المتحدة البذر السحابية فوق شمال وجنوب فيتنام ولاوس لزيادة هطول الأمطار المحملة بمادتي يوديد الفضة ويوديد الرصاص بشكل يجعل من الطرق موحلة، وبالتالي يصعب على قائد قوات الشمال هوتشيمينا نقل قواته إلى الجنوب. بحسب نيويورك تايمز شملت عملية بوب آي أكثر من 2600 طلعة جوية انطلقت من تايلاند لإسقاط أمطار حمضية تؤدي إلى انهيارات أرضية وتحويل معابر الأنهار إلى وحل وإصابة رادارات الفيتناميين ودفاعاتهم الجوية بالخلل. أدت تلك الأمطار الحمضية إلى إعاقة صواريخ سام التي استخدمها الفيتناميون الشماليون وإفساد عمل الرادارات، كما وفرت غطاءً لتسلل الكوماندز الجنوبي مع إعاقة طرق الإمداد للشماليين. لكن التقنية لم تكن أيضاً بالدقة المطلوبة، لم يكن لدى الأمريكيين المعرفة بالنتائج الدقيقة لعمليات البذر السحابي ولا حجم الأمطار التي ستسقط بسببها، كما ارتكبت العديد من الأخطاء كان من بينها إسقاط أمطار على أحد معسكرات القوات الخاصة الأمريكية، ودفع ذلك علماء قوات البحرية الأمريكية لتطوير نوع جديد من المواد الكيميائية التي من شأنها إسقاط أمطار أكثر حمضية على مواقع المقاتلين في شمال فيتنام. وبحلول عام 1971 أصبح البرنامج الذي كانت له 3 أسماء رمزية مختلفة تحت السيطرة المباشرة للبيت الأبيض. لكن بانتهاء حرب فيتنام وظهور اتفاقيات الحفاظ على المناخ في عام 1978 أوقف البرنامج قبل أن يعود مع إحدى أكثر البرامج الأمريكية غموضاً، برنامج هارب. في عام 1993 دشنت القوات البحرية الأمريكية في ولاية ألاسكا بالتعاون مع جامعات أمريكية برنامج أبحاث الغلاف الأيوني، والذي أطلق عليه برنامج الشفق النشط عالي التردد أو المعروف اختصاراً باسم هارب. بحسب ما هو منشور على الموقع الرسمي للبرنامج والتابع لجامعة ألاسكا، فإن هارب هو أكثر أجهزة الإرسال قدرة عالية وعالية التردد في العالم لدراسة طبقة الأيونوسفير، والتي تمتد ما يقرب من 50 إلى 400 ميل فوق سطح الأرض. يضيف الموقع الرسمي للبرنامج أن هارب قادر على إثارة وتنشيط وتسخين منطقة محدودة من المجال الأيوني بشكل مؤقت. في الواقع خلال بحثي وجدت تشبيهاً لطيفاً لتبسيط الأمر، وهو أن هارب يعمل عمل جهاز الميكروويف في الدجاج، والدجاج هنا هو طبقة الأيونوسفير. لكن ما لم أجده وما هو أيضاً غير مكتوب على الموقع الرسمي للبرنامج هو التأثيرات الدقيقة التي تنتج عن ذلك. ومع غياب معلومات واضحة ودقيقة، تحول هارب لواحد من أكثر البرامج الأمريكية غموضاً وأكثرها إثارة للجدل واتهاماً بتسببها في كوارث مناخية حول العالم. كما ذكرت، اتهم الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الولايات المتحدة بالوقوف وراء زلزال هايتي المدمر في 2010. خرجت ادعاءات بتطوير واشنطن لغاز يسمى الكيميتريل القادر على التسبب بعواصف وأعاصير وصواعق أو إحداث جفاف ووقف هطول الأمطار في أماكن بعينها، حتى إن البروفيسور ألان روبوك أستاذ العلوم البيئية الأمريكي وأحد أهم علماء المناخ في العالم والذي درس التأثير المحتمل للشتاء النووي في الثمانينيات دق ناقوس الخطر بشأن التمويل والأبحاث التي تجريها وكالة المخابرات الأمريكية على المناخ. في الواقع أن عشرات إن لم تكن مئات التقارير المنشورة على الإنترنت تشير إلى تجارب على التحكم بالطقس أدت لتقلبات مناخية قاسية وغير مبررة. هل يعني ذلك أن التحكم بالطقس شر مطلق؟ الإجابة بالقطع لا، فتقنيات التحكم بالطقس تتضاعف أهميتها الآن، ففي ظل الاحتباس الحراري تكتسب هذه التقنيات أهمية متزايدة، لأن تجارب بدأت بالفعل على تخفيض درجة حرارة الغلاف الجوي خاصة في الدول التي لا تستطيع خفض انبعاثاتها الكربونية بسبب أنشطتها الصناعية. وفي منطقتنا العربية أصبحنا في أشد الحاجة لهذه التقنيات مع الشح المائي. تبرز تجربة دول الخليج في عمليات البذر السحابي والاستمطار كإحدى أهم تجارب تعزيز الأمن المائي وزيادة منسوب الأمطار ورفع منسوب المياه الجوفية. كما ذكرت لكم في بداية الحلقة، يبدو أن حلم التحكم بالطقس كان قديماً قدم وجود الإنسان على الأرض. صحيح أن التكنولوجيا مكنتنا في السنوات الأخيرة من إجراء تجارب يمكن استخدامها سلمياً لحماية الكوكب من الآثار المدمرة للتغير المناخي وعمليات الاستمطار وزيادة المياه الجوفية، لكنها أيضاً مثل كل تقنية لها جانبان، جانب مشرق يمكن أن يساعد في رخاء البشرية وجانب مظلم يمكن أن يقضي عليها.
بداية الحكاية.